بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 67 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 20 من شوال لعام 1443 الهجرة، الموافق 21 من مايو لعام 2022 للميلاد، ومعنا باب فضل الصلوات الخمس، الحديث 85 بعد 200. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم، وهذا استفهام تقرير متعلق بالاستخبار، أي أخبروني، كما ذكر الحافظ في الفتح: أخبروني هل يبقى. لو أن نهرا، والنهر بفتح الهاء وسكونها نهر ونهر، وهو ما بين جنبتي الوادي، سمي بذلك لسعته، وكذلك سمي النهار نهارا لسعة ضوئه، قاله في الفتح أيضا. ولمسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم، نهر جار غمر. قال ابن رجب: وتمثيله صلى الله عليه وسلم بالنهر هو مبالغة في إنقاء الدرن، فإن النهر الجاري يذهب الدرن الذي غسل فيه ولا يبقى له في أثر، بخلاف الماء الراكد، فإن الدرن الذي غسل فيه يمكث في الماء، وربما ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على طول الزمان، ولهذا روي النهي عن الاغتسال في الماء الدائم كما سبق ذكره في الطهارة. انتهى كلامه. إذن عندنا رواية لمسلم: كمثل نهر جار غمر، أي كثير، بباب أحدكم. قال عياض: تنبيه على قرب تناوله وسهولة تأتي استعماله، نهر على باب أحدكم قريب جدا، يغتسل منه كل يوم، يغتسل منه أي من مائه كل يوم خمس مرات، هل يبقى بفتح الياء بالبناء للفاعل، هل يبقى من درنه أي وسخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك جواب شيء محذوف، أي إذا تقرر ذلك عندكم فهو مثل الصلوات إلى آخره. فذلك مثل، إذا تقرر ذلك عندكم فهذا أو فذلك مثل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس بفتح الميم والمثلثة، مثل أو بالكسر والسكون، مثل الصلوات كما ذكر في الكوكب الوهاج. فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، الخطايا هنا الذنوب الصغائر، الذنوب الصغائر. قال الحافظ: وفائدة التمثيل التأكيد، وجعل المعقول كالمحسوس، يعني الخطايا أمر معنوي أو شيء معقول يصبح كالمحسوس ويمحى كما ويزال كما يزال الدرن. قال الطيبي: في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب لأنهم لم يقتصروا في الجواب على لا، بل أعادوا اللفظ تأكيدا. هل يبقى من درمه شيء؟ ما قالوا لا، بل قالوا لا يبقى من درمه شيء. وقال ابن عربي المالكي: وجه التمثيل أن المرأة كما يتدنس بالأقدار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير، فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقدار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته، انتهى. وقال ابن رجب: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمحو الخطايا بالصلوات الخمس، فجعل مثل ذلك مثل من ببابه نهر يغتسل فيه كل يوم خمس مرار، كما أن درنه ووسخه ينقى بذلك حتى لا يبقى منه شيء، فكذلك الصلوات الخمس في كل يوم تمحو الذنوب والخطايا حتى لا يبقى منها شيء. قال: واستدل بذلك بعض من يقول إن الصلاة تكفر الكبائر والصغائر لأنه لا يبقى درن. قال: لكن الجمهور القائلون بأن الكبائر لا يكفرها مجرد الصلاة بدون توبة يقولون: هذا العموم خص منه الكبائر بما خرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفيه أي عند مسلم أيضا عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. الصلاة تكفر ما قبلها، تكفر ما قبلها. قال: وخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. ولكن هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله. وقال ابن مسعود: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارة لهذه الجراح ما لم تصب المقتلة، وهي الكبائر. قال: وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات الخمس، وإنما تكفر الصلوات الخمس الصغائر خاصة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد ذهب طائفة من العلماء منهم أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا الحنابلة إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الصغائر. انتبهوا لهذه المسألة، يعني ظاهر قوله إذا اجتنبت أو ما اجتنبت الكبائر أن الصلوات لا تكفر الصغائر إلا بهذا الشرط اجتناب الكبائر، فهل هذا شرط؟ أم أن المقصود الصلوات تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر، وليس اجتناب الكبائر شرطا؟ يعني الصلاة تكفر الصغائر حتى لو كان هناك كبائر، وهذا الذي عليه الجمهور كما ستسمعون. قال: قد ذهب طائفة من العلماء منهم أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا أي الحنابلة إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الصغائر، فإن لم تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئا من الصغائر، نسأل الله السلام والعافية. وحكاه ابن عطية في تفسيره عن جمهور أهل السنة لظاهر قوله ما اجتنبت الكبائر، والصحيح الذي عليه كثير من العلماء هكذا يقول ابن رجب، والصحيح الذي عليه كثير من العلماء ورجحه ابن عطية وحكاه عن الحذاق أن ذلك ليس بشرط، وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقا إذا لم يصر عليها، إذا لم يصر على الصغائر فإنها بالإصرار عليها تصير من الكبائر، إذا أصر عليها لم تكفرها الصلوات. قال: وحديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري في هذا الباب وغيره من الأحاديث يدل على ذلك، يدل على عدم الاشتراط، على عدم اشتراط اجتناب الكبائر. قلت: اجتناب الكبائر يكفر بالصغائر كما في القرآن، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، هذا أمر، والصلوات الخمس تكفر الصغائر، فعندنا أمران: اجتناب الكبائر يكفر الصغائر كما هو نص القرآن، والصلوات الخمس تكفر الصغائر كما هو نص الحديث، وإليه ذهب كثير من العلماء. لكن إذا كفرت الصغائر باجتناب الكبائر فما الذي تكفره الصلوات الخمس حينئذ؟ لو اجتنب الإنسان الكبائر كفرت عنه صغائره، ثم تأتي الصلوات الخمس ماذا تكفر؟ قال النووي رحمه الله في مثل هذا، قال: وقد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة، وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان، وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإذا وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر، والله أعلم. انتهى كلامه، كلام النووي رحمه الله. وقال في الفتح فائدة، قال ابن بزيزة في شرح الأحكام: يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه، وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر، وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ انتهى. قال: قد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير وارد، لأن مراد الله إن تجتنبوا، أي في جميع العمر، حملها على جميع العمر، ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو وقت التكليف إلى الموت. والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها، أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر، يعني الآية إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه تتعلق بالعمر كله، إذا لقيت الله بلا كبيرة فكفر عنك الصغائر. وأما الصلوات فهذا عمل يومي، تكفر الصغائر يوميا، تكفر الصغائر يوميا، إلى آخر كلام البلقيني رحمه الله. قال: وقد فصل شيخنا البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة، فقال: تنحصر في خمسة، أحدها ألا يصدر منه شيء ألبته، لا صغيرة ولا كبيرة، فهذا يعاوض برفع الدرجات. ثانيها يأتي بصغائر بلا إصرار، فهذه تكفر عنه جزما. ثالثها مثله، أي بصغائر لكن مع الإصرار، فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة. رابعها أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر. خامسها أن يأتي بكبائر وصغائر. قال: وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر ألا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر، ويحتمل ألا تكفر شيئا أصلا، والثاني أرجح كما قدمنا أن الصغائر تكفر حتى لو كان هناك كبيرة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهل يشترط لتكفير الصلوات للذنوب أن تؤدى في أوقاتها، أن تؤدى الصلوات في أوقاتها أو في جماعة؟ هل هذه هي الصلاة التي تكفر الصغائر؟ أم لا يشترط أن تؤدى في جماعة؟ أو يشمل ذلك ما لو فعلت بعد الوقت؟ قال ابن رجب رحمه الله: وقد ذكر البخاري في تبويبه عليه أن صلاتهن في وقتهن شرط لتكفير الخطايا، صلاتهن في وقتهن، وأخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغتسل فيه كل يوم خمسا. وهذا يدل على تفريق الصلوات خمس مرار في كل يوم وليلة، ومن جمع بينهما في وقت واحد أو في وقتين أو ثلاثة لغير عذر لم يحصل منه هذا التفريق ولا تكرير الاغتسال، وهو بمنزلة من اغتسل مرة أو مرتين أو ثلاثة. وحديث عثمان الذي خرجه مسلم يدل على أن كل صلاة تكفر ذنوب ما بينهما وما بينها وبين الصلاة الأخرى خاصة، وقد ورد مصرحا بذلك في أحاديث كثيرة. وحينئذ فمن ترك صلاة إلى وقت صلاة أخرى لغير عذر وجمع بينهما فلا يتحقق أن هاتين الصلاتين المجموعتين في وقت واحد لغير عذر يكفران ما مضى من الذنوب في الوقتين معا، وإنما يكون ذلك إن كان الجمع لعذر يبيح الجمع. إذا لابد أن تكون الصلاة في وقتها. وأما الجماعة قال: وأما استنباط البخاري أن هذا التكفير لا يشترط له أن تكون الصلاة في جماعة، فإنه أخذه من قوله: بباب أحدكم، ومن صلى في بيته فهو كمن صلى في باب منزله نهرا بباب أحدكم، فمن صلى في بيته فهو كمن صلى في باب منزله. قال ابن رجب: ولقائل أن يقول لو كان الأمر على ذلك لجعل النهر في المنزل، فلما جعله ببابه دل على أنه خارج من بيته، ففيه إشارة إلى الصلاة في المساجد وإن قربت من المنازل. فيه إشارة أن الصلاة خارج البيت، يعني في المساجد حتى لو كانت قريبة من المنازل. قد ذكر حديثا أبي سعيد في شأن المعتمل، مثل بالمعتمل يعني العامل الذي يغتسل، قال في صحته كلام في أن النهر بين المنزل، النهر بين المنزل وبين المعتمل، وهو المكان الذي المعتمل للمكان الذي يعمل فيه المرء عمله وينتشر فيه لمصالح اكتسابه ونحو ذلك. حديث أبي سعيد هذا الحافظ يقول إسناده لا بأس به، خرجه ابن جرير الطبري والطبراني والبزار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل وبين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه الوسخ والعرق، فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك مبقيا من درنه، فكذلك الصلوات كلما عمل خطيئة أو ما شاء الله ثم صلى صلاة فدعا واستغفر وفر له ما كان قبلها. قال الحافظ في الفتح: إسناده لا بأس به. فحديث المعتمل هذا أو المعتمل هذا الحديث يؤكد الجماعة أو إشارته قوية أن النهر خارج البيت، كذلك المسجد خارج البيت. الحديث السادس والثمانون بعد المئتين: قال روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، في رواية: ما لم تغش الكبائر. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة، الجمعة وفيها ثلاث لغات: إسكان الميم وضمها وفتحها، جمعة وجمعة وجمعة، والجمعة إلى الجمعة أي التي تليها، ورمضان إلى رمضان أي الذي يليه. وفيه جواز قول رمضان من غير إضافة شهر إليه، وهذا هو الصواب كما ذكر النووي، يجوز أن نقول رمضان أو نقول شهر رمضان. مكفرات ما بينهن أي من الصغائر التي لا تتعلق بالآدمي، وإلا فلا بد من الاستحلال كما ذكر في الكوكب الوهاج. وهذا القيد مهم، الصلوات ورمضان والجمعة تكفر الصغائر التي في حق الله، وأما التي تتعلق بالمخلوقين فهذا لا بد فيه من التحلل، استحلال لا بد من التحلل. مكفرات ما بينهن أي من الصغائر التي لا تتعلق بالآدمي، وإلا فلا بد من استحلال. إذا اجتنب أي صاحبهن الكبائر، والكبائر جمع كبيرة، وهي كل ما ورد فيه وعيد شديد كالزنا والقذف والشرب، شرب الخمر. وهنا إذا اجتنب، قال النووي هكذا هو في أكثر الأصول، اجتنب آخر باء موحدة، والكبائر منصوب اجتنب الكبائر، أي إذا اجتنب فاعلها الكبائر. وفي بعض الأصول اجتنبت بزيادة تاء مثنات في آخره على ما لم يسمى فاعله ورفع الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر يعني نائب فاعل. قال وكلاهما صحيح ظاهر، إذا اجتنب الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. ما الكذب معدود في الكبائر، والغيبة فيها خلاف، وظاهر الحديث الذي فيه الوعيد الشديد في أصحاب الغيبة، حديث الإسراء، ظاهره أن يرجح أن الغيبة من الكبائر والعياذ بالله. وفي رواية ما لم تغش الكبائر، تغش بصيغة المبني المجهول أي ما لم ترتكب، أي ما لم ترتكب الكبائر. قال النووي رحمه الله معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر. لاحظوا يعني كيف فهم الحديث، يعني قدمنا أن هذا قول المحققين والحفاظ والحذاق، أن الصغائر تكفر بالصلوات ولا يشترط اجتناب الكبيرة. ظاهر الحديث ما لم تغش يعني اشتراط عدم فعل الكبائر. إنه يقول معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر، فإنها لا تغفر، وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر فإن هذا وإن كان محتملا من حيث ظاهر اللفظ فسياق الأحاديث يأباه. قال القاضي عياض هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله. يعني إذا لم يتب الإنسان ولقي الله بالكبيرة فهو تحت المشيئة، قد يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه برحمته وفضله. قال باب أوقات الصلوات الخمس، أوقات الصلوات الخمس. حديث 87 بعد 200. روى البخاري ومسلم عن سيار ابن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت أنت سمعت؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة، ثم ذكر الحديث إلى آخره. روى البخاري ومسلم عن سيار ابن سلامة الرياحي أبو المنهال البصري، وهو ثقة، سيار بن سلامة قال سمعت أبي، أبي هو أبوه وسلامة. قال حافظ بن حجر وسلامة والد سيار، حكى عنه ولده هنا، قال ولم أجد من ترجمه، وقد وقعت لابنه عنه رواية في الطبراني الكبير في ذكر الحوض، ولم يروي عنه ابنه هنا، بل روى عن أبي برزة في الحقيقة، وليس من رجال أصحاب الأمهات هذا السيار. يسأل أبا برزة أي الأسلمي رضي الله عنه، واسمه نضلة ابن عبيد بن الحارث البصري الصحابي المشهور، إذا سلانة الرياحي والد سيار يسأل أبا برزة الأسلمي عن صلاة رسول الله، أي عن أوقات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته؟ القائل هنا من؟ القائل هو شعبة، شعبة الراوي عن سيار. أنت سمعته؟ أي هل أنت سمعته؟ أي هل سمعت أبا برزة يجيب أباك؟ أنت سمعته؟ قال أي شعبة، فقال كأنما أسمعك، فقال أي سيار كأنما أسمعك الساعة، كأنما أسمعك يا شعبة، أي سمعت أبا برزة، أي سمعت أبا برزة سماعا كسماعي كلامك يا شعبة هذه الساعة، يعني متحقق من السماع. قال أي قال سيار سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي أبو برزة كان لا يبالي، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي، أي لا يكترث بعض تأخيرها، أي لا يبالي تأخير العشاء في بعض الليالي إلى نصف الليل أو تأخيرها شيئا من التأخير. قال سيار يعني العشاء، يعني أبو برزة تأخيرها يعني بالضمير صلاة العشاء، وإلى نصف الليل قوله نصف الليل متعلق بتأخيرها، يعني أولا بين وقت العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي ولا يكترث لو أخرها إلى نصف الليل، لو أخرها إلى نصف الليل. في رواية لمسلم قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل، لا يبالي إلى تأخيرها إلى ثلث الليل. والرواية الأولى نصف الليل تدل على امتداد الوقت المختار، تدل على أن على امتداد الوقت المختار للعشاء إلى نصف الليل، ويأتي الكلام على هذا في الحديث التالي إن شاء الله. طيب كان لا يبالي بعض تأخيرها أي العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. قال ولا يحب النوم قبلها، لا يحب النوم قبل العشاء. قال القاضي عياض رحمه الله قيل كراهة النوم قبلها لئلا يذهب بصاحبه ويستغرق نوما فتفوته، أو يفوته فضل وقتها المستحب، أو يترخص في ذلك الناس فيناموا عن إقامة جماعتها. وقد يقول وكرهه جماعة من السلف، كرهه جماعة من السلف وأغلظوا فيه، منه ابن عمر وعمر وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب مالك كره النوم قبل العشاء، ورخص فيه بعضهم منهم علي وأبو موسى وغيرهما وهو مذهب الكوفيين، وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاتها، وروي عن ابن عمر مثله، وإليه ذهب الطحاوي، يعني لا بأس أن ينام ولكن يوصي من يوقظه. ولا الحديث بعدها، أي لا يحب الحديث التحدث في الأمر الدنيوي بعدها، أي بعد صلاة العشاء. قال القاضي عياض أن كراهة الحديث بعدها فلما يؤدي إلى السهر ومخافة غلبة النوم، غلبة النوم لذلك آخر الليل، وفوت صلاة الصبح في الجماعة أو في وقتها، أو النوم عن قيام الليل وذكر الله فيه، ولأن الحديث والسهر بالليل يوجب الكسل بالنهار عما تجب الحقوق فيه من الطاعات، ومصالح الدنيا والدين. وقد جعل الله الليل سكنا كما قال تعالى لباسا أي سكنا، وكما قال تسكنوا فيه، وأبيح الحديث والسهر فيه لما فيه مصلحة أو طريق مبرة وخير كالمسافر والعروس ومع الضيف ومدارسة العلم ونحو هذا من سبل الخير. وزاد النووي إيضاحا فقال: قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس لإناسها، ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة، ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم، والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإرشاد إلى مصلحة نحو ذلك. فكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه والباقي في معناه. قال: وقد تقدم كثير منها في هذه الأبواب والباقي مشهور. ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بها بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها، كراهة بعد صلاة العشاء وليس بعد دخول الوقت. قال: واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير كما ذكرنا، يعني في كراهة النوم قبلها خلاف، وأما كراهة الحديث بعدها فهو محل اتفاق إلا ما كان فيه ما كان من خير. قال شعبة: ثم لقيته، أي لقيت سيار ابن سلامة بعد، أي بعد هذه المحادثة في المرة الأولى، فسألته، أي سألته عما قال أبو برزة في أوقات باقي الصلوات. فقال، أي أبو برزة، وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، أي حين تتحرك وتميل عن كبد السماء أو وسط السماء، والعصر، أي وكان يصلي العصر بنا، ثم يذهب الرجل، أي ثم يذهب الرجل إلى أقصى المدينة، أي ثم يذهب الرجل ممن صلى معنا إلى أقصى المدينة، أي إلى أبعد أطراف المدينة كالعوالي، ويصل إلى ذلك الأقصى والشمس حية، أي والحال أن الشمس حية، أي قوية الضوء، لم يدخلها تغير ولا اصفرار. وقيل حية، أي لم تذهب حرارتها، حرارة باقية، والمعنى صحيح هذا وهذا، لم تتغير وليس فيها صفرة. قال، أي سيار، والمغرب لا أدري أي حين ذكر، أي لا أدري أي وقت ذكر أبو برزة، يعني نسي سيار. قال، أي شعبة، ثم لقيته، هذا اللقاء الثالث، ثم لقيت وإن لقيت سيارا بعد، أي بعدما حدثني المرة الثانية، فسألته، أي فسألت سيارا عما قال أبو برزة في وقت الصبح. فقال، أي أبو برزة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه، أي يصلي الصبح فينصرف، أي فيفرغ الرجل ممن صلى مع الجماعة فينظر إلى وجه جليسه، أي من يجلس إلى جانبه الذي يعرفه، أي من قبل، فيعرفه، أي يعرف جليسه لانتشار الضوء، لم يكن في المسجد مصابيح، فكيف يعرف وجه جليسه؟ دلالة على انتشار الضوء أو حدوث الإسفار. قال، وكان، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها، أي في صلاة الصبح، بالستين إلى المئة، أي بالستين آية وما فوقها إلى تمام المئة، أي لتطويلها، قدرها الطبراني بالحاقة كما ذكر القسطلاني في شرح البخاري. الحاقة تصل ما تين المصحف، قدرها الطبراني بسورة الحاقة، سورة الحاقة عدد آياتها حق 52 آية، 52 آية فقط. قال في رواية البخاري كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس. الهجير هي الظهر، صلاة الهجير، والهجير والهاجرة بمعنى واحد، وهو وقت شدة الحر، وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ، ذكره في الفتح. التي تدعونها الأولى، كانوا يسمون الظهر الأولى. لما سميت الظهر بالأولى؟ قيل لأنها أول صلاة النهار، وقيل لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين بين له الصلوات الخمس. انتهى من الفتح. بعد رحلة الإسراء والمعراج نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في يومين متتاليين. سنشير هذا الحديث إن شاء الله. وليعلمه المواقيت، صلى كل صلاة في اليوم الأول في أول وقتها، وصلى في اليوم الثاني الصلوات في آخر وقتها، ثم قال ما بين هذين وقتين، وأهم بين هذين وقت. فأول صلاة صلاها جبريل صلى الله عليه وسلم كانت هي صلاة الظهر، وقالوا في ذلك إشارة وبشارة بظهور الإسلام، بظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الإسلام. التي تدعونها الأولى، وقسطلاني يقول قول البيضاوي لأنها أول صلاة النهار مدفوع، مدفوع بأن الصحيح أن الصبح نهارية. إذن سميت الظهر الأولى ليس لكونها أول صلوات النهار، بل لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس. تضحض أي حين تزول. الخطابي يقول أي حين تزول، ويقال دحض الرجل في الوحل إذا زلت قدمه، الدحض المزلة والزلق والزوال. وأضحطت حجة فلان إذا أضحطت حجة فلان إذا أبطلتها. في رواية لمسلم حين تزول الشمس، حين تزول الشمس. ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد، لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد، أو قبل الأمر بالإبراد، أو عند فقد شروط الإبراد لأنه يختص بشدة الحر، أو لبيان الجواز، صلاها في أول الوقت لبيان الجواز. هنا في الفتح يقول هل تحصل فضيلة أول الوقت الصلاة على وقتها أو أول وقتها؟ هل تحصل لو توضأت بعد دخول الوقت، أم لا يحصل الفضل إلا إذا توضأت قبل دخول الوقت حتى تصلي الصلاة على أول الوقت؟ لأن هنا ظاهر الحديث يصلي الهاجرة بمجرد الزوال، فظاهره أنه يتوضأ قبل دخول الوقت. قال الحافظ وقد يتمسك بظاهره من قال إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن تقديمه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول الوقت. قد يتمسك بهذا الظاهر. قال ولكن الذي يظهر أن المراد، ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث التقريب، فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة، تحصل له الفضيلة. يعني إذا قلنا الآن نريد تحصيل فضيلة أول الوقت، فلو بدأ بعد الأذان مباشرة يتوضأ ولم يتشاغل وأتى بأسباب الصلاة فحصل الفضيلة. في هذه الرواية أن صلاة الظهر لها اسمان آخران، الهجير والأولى كما ذكر ابن رجب رحمه الله. حديث 88 بعد 200 وهو حديث مهم في بيان أوقات الصلاة الصلوات على سبيل التفصيل، حديث عبد الله بن عمرو، روى مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وذكر روايتين بعدها. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر، وسميت الظهر بذلك لأنها أول صلاة ظهرت، أو لفعلها وقت الظهيرة وهو الأظهر. وقول وقت الظهر المعنى أول وقت الظهر كما ذكر الملا علي القاري في شرح المرقات. وقال القرطبي في المفهم: ولا خلاف أن الوقت من فروض الصلاة ومن شروط صحتها، ولا خلاف في أوائل أوقات الصلوات إلا في وقت العصر والعشاء الآخرة، يعني الفجر أولها الفجر الصادق، والظهر الزوال باتفاق، العصر أوله مختلف فيه، المغرب باتفاق أوله غروب الشمس، العشاء أوله مختلف فيه. ما هو الخلاف؟ قال: فأبو حنيفة يقول إن وقت العصر يبدأ آخر القامتين. الجمهور يقولون وقت العصر هو نفسه آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء كطوله. أبو حنيفة يقول: لا، وقت العصر يبدأ إذا صار ظل الشيء مثليه ضعفه. قال: وخالفه الناس كلهم في ذلك حتى أصحاب. وأما العشاء فاتفق أبو حنيفة على أن وقتها بعد مغيب الشفق، اتفق مع الجمهور، لكن ذهب أبو حنيفة والمزني إلى أنه البياض، والجمهور على أنه الحمرة، الشفق الأحمر، وهذا يسبق الأبيض، الأحمر أولا ثم يأتي الأبيض. فأبو حنيفة عنده وقت العشاء يبدأ متأخرا، لأنه فسر الشفق بالبياض وليس بالحمرة، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. إذن وقت الظهر قال: إذا زالت الشمس، أي مالت عن وسط السماء، ويعرف الزوال بابتداء طول الظل بعد تناهي قصره، أو يعرف بحدوث الظل بعد انعدامه. سأوضح هذا. في كشاف القناع من كتبنا قال: ويعرف ذلك، أي ميل الشمس عن وسط السماء، بزيادة الظل بعد تناهي قصره. يعني مثال للتوضيح: الآن الشمس تطلع من جهة المشرق، فلو أنك عند طلوع الشمس وضعت عمودا مثلا، أو نقول شاخص أو عصا مثلا طولها متر، ونظرت إلى الظل، والظل يكون من جهة الغرب، الشمس تخرج من الشرق فالظل يكون إلى جهة الغرب، فالظل يكون طويلا في بداية الأمر، ثم يبدأ يقصر 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 حتى يتناهى، ثم يقف لحظة عندما تكون الشمس عمودية، يعني الشمس من المشرق تجري حتى تصير عمودية في كبد السماء أي وسط السماء، في لحظة كونها عمودية يسموها لحظة الاستواء، الظل يثبت عند أقل حد، ممكن يتلاشى في بعض البلدان وبعض الفصول، ممكن يبقى 5 سنتيمترات 10 سنتيمترات، أنت تلاحظ الظل الآن تقاصر تقاصر تناقص تناقص حتى وصل إلى 10 سنتي، ثم إذا بدأت تلاحظ أنه بدأ يزيد فوق 10 فمعنى هذا هو الزوال. زالت الشمس عن نقطة المنتصف، أول ما تحركت ومالت إلى جهة الغرب يبدأ الظل يطول بعد تناهي قصره، فهذه علامة الزوال. علامة الزوال يعرف بابتداء طول الظل بعد تناهي قصره، تناهى 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 إلى أبعد حد ثم عدم. نحن نقول إما طول الظل أو وجوده، حدوث الظل بعد انعدامه في بعض البلدان والفصول، تناهى الظل حتى عدم. فإذا لاحظت أن الظل بدأ علمت أن الزوال قد دخل، لأن الشمس إذا تحركت عن نقطة المنتصف بدأ الظل الذي كان معدوما أو زاد الظل الذي كان موجودا، فيستمر وقت صلاة وقت الظهر إلى أن يصير الظل هذا الذي بدأ يطول إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، إلى أن يصير ظل الشيء كطوله. قال وكان ظل الرجل كطوله، أي قدر طوله. قال القرطبي يعني بعد طرح اعتبار القدر الذي زالت عليه الشمس إن كان له قدر، سنوضح هذا بالمثال. قال هنا ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر هو بيان وتأكيد لقوله وكان ظل الرجل كطوله، يعني وقت الظهر ما لم يحضر العصر، وقت الظهر ينتهي إلى حضور العصر، وقت الظهر ينتهي إلى أن يصير ظل الرجل كطوله. فنمثل، إذا كان الشاخص والعمود طوله متر والظل عند الزوال انتهى إلى 10 سنتيمترات، انتهى إلى 10 سنتيمترات ثم بدأ الظل يطول، فأنت تراقب الظل، إذا وصل الظل إلى 1 متر و10 سنتي يعني ظل الشيء كطوله إضافة إلى ظل الزوال، إذا وصل الظل إلى 1 متر و10 سنتي خرج وقت الظهر وبدأ وقت العصر، دخل وقت العصر ودخل وقت العصر. وهذا صريح جدا، فإن العصر يبدأ إذا صار ظل الشيء كطوله. قال القرطبي وهذا مثل ما في حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به العصر في اليوم الأول حين كان ظل كل شيء مثله. قال وكلاهما، هذا الحديث الذي معنا ما لم يحضر العصر وحديث جبريل، كلاهما حجة على أبي حنيفة في قوله إن أول وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثليه. قال وهو قول شاذ منكر خالف فيه هذه النصوص وجميع الناس، خلا أنه قد حكي عن الشافعي. قال وقد تبرأ من هذا القول أصحاب أبي حنيفة والشافعي لظهور فساده. هنا مسألة، هل ينتهي الظهر بانتهاء الظهر في ثانية انتهاء وقت الظهر يدخل العصر؟ هذا مذهب الجمهور. أما هناك اشتراك، يعني يدخل العصر ويكون عندنا وقت مشترك بقدر 4 ركعات، هذا مذهب مالك. قال النووي رحمه الله، مذهب مالك وجماعة من السلف. قال النووي فيه دليل للشافعي رحمه الله تعالى والأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر، يعني ينتهي هذا ويدخل هذا، ما في قدر مشترك بينهم. قال وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر. وقال مالك وطائفة من علمائي
هذا قال به ابن المبارك وإسحاق رحمه الله الجميع. قال مالك: وطائفة من العلماء إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر، بل يبقى بعد ذلك قدر 4 ركعات، صالح يبقى هذا القدر صالح للظهر والعصر أداء، صالحا للظهر والعصر أداء. واحتجوا بقوله في حديث جبريل: صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. يعني في اليوم الأول صلى به الظهر عند الزوال، في اليوم الثاني صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، يعني هذا بداية وقت العصر، وصلى به العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فظاهره اشتراكهما في قدر 4 ركعات. واحتج الشافعي والأكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه، وأجابوا عن حديث جبريل عليه السلام بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، اضطروا لهذا التأويل فرغ من الظهر، يعني في اليوم الثاني قوله صلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله أي فرغ من الظهر، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك بينهما. قال النووي: في هذا التأويل متعين من جمع بين الأحاديث، وأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا، لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى يفرغ منها، وحينئذ يكون آخر وقت الظهر مجهولا ولا يحصل بيان حدود الأوقات، وإذا حمل على ما تأولناه حصل معرفة آخر الوقت وانتظمت الأحاديث على اتفاق، وبالله التوفيق. قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وقت العصر أن يدخل بما ذكر من ظل الرجل كطوله، ويستمر من غير كراهة إلى ماذا؟ إلى أن تصفر الشمس. ما لم تصفر الشمس أي إلى أن تصفر الشمس. فالمعنى أن هذا وقت أداء بلا كراهة، فإذا اصفرت الشمس صار وقت كراهة، وتكون أيضا أداء حتى تغرب الشمس، لحديث: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. هذا كلام النووي رحمه الله أنها تصير أداء، هي عن أداء. مذهبنا مذهب الحنابلة أن وقت العصر المختار ليس إلى اصفرار الشمس، بل إلى قبله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، يبدأ من كون الظل مثل ظل الشيء كطوله، وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه مساويا لمثليه، ثم يكون وقت ضرورة إلى الغروب. اعتمدوا على في ذلك على حديث جبريل، فإنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى به العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال: ما بين هذين وقت. الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي. هذا المذهب عندنا. واختار المجد بن تيمية وجماعة أن الوقت المختار يمتد إلى اصفرار الشمس. كم الفرق بين ظل الشيء مثليه والاصفرار؟ القاضي أبو بكر بن عربي يرى أنه لا فرق، نقل القرطبي عنه في المفهم، قال القاضي أبو بكر بن عربي: هما متساويان في المعنى، لأن الشمس لا يزال بياضها ناصعا حتى ينتهي ثني الظل، يعني مضاعفة الظل، فإذا أخذ في التثليث نقص البياض حتى تأخذ الشمس في التطفيل فتتمكن الصفرة. الظاهر أن بينهما فرق، ولكنه ليس كثيرا، ليس كثيرا، ولعله يعني هناك من جمع وقال إنه صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، فلما انتهى من صلاته اصفرت الشمس، يكون وقتا قليلا.
ووقت صلاة المغرب، طبعا أخونا يسأل هل يمكن تحديدها بالساعة؟ نعم، الآن عندنا تقويم، لكن لو ما عندك ساعة كنت في الصحراء مثلا التحديد ليس صعبا. والآن لما نقول ظل الشيء مثليه، نعود للمثال السابق، لو كان العمود مثلا طوله متر وظل الزوال كان 10 سنتي، فإننا نراقب الظل، فإذا وصل إلى 2 متر و10 سنتي فقد خرج وقت العصر المختار عند الحنابلة، خرج وقت العصر المختار. قال وقت صلاة المغرب ويدخل وقتها بالغروب. هنا ما ذكر بدايتها، اكتفى بقول المغرب يدخل وقتها بالغروب إجماعا، وكأنه اكتفى بذكر المغرب. قال في المرقات ولا يعتد بخلاف الشيعة ينتظرون حتى تظهر النجوم. قال وخبر إنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عند اشتباك النجوم باطل، بل صح لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، وتأخيره عليه الصلاة والسلام لها كما في أحاديث صحيحة لبيان الجواز. ونقل الترمذي عن العلماء كراهية تأخيرها عن أوله، يكره تأخير المغرب. قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، والمراد بالشفق الحمرة التي تلي الشمس بعد الغروب، وهذا عند الشافعي ومذهب أحمد كذلك، وهو قول أبي يوسف محمد من الحنفية، وهو المروي عن ابن عمر وابن عباس. وفي المرقاة يقول، مع أن المرقاة حنفي، يقول وبه يفتى، حتى الحنفية يفتون به، لأنه الشفق والحمرة. قال والبياض الذي يكون بعد الحمرة عند أبي حنيف، يعني الشفق يفسر بالحمرة عندما ذكرنا، ويفسر بالبياض الذي يكون بعد الحمرة عند أبي حنيفة، وهو المروي عن أبي هريرة، وبه قال ابن عبد العزيز والأوزاعي. قال القرطبي وسبب الخلاف انطلاق اسم الشفق عليهما بالاشتراك، يعني الأحمر يسمى شفقا والأبيض الذي بعده يسمى شفقا. قال وهما متصلان، أي أحدهما بعد الآخر، فمن أخذ بأول الاسم قال هو الحمرة، ومن أخذ بآخره قال هو البياض. قال ومذهب الجمهور أولى لوجهين، مذهب الجمهور أن الحمرة أولى. لماذا؟ لوجهين، أحدهما أن أهل الاعتناء بذلك قد رصدوا ذلك وراقبوه، فتحقق لهم أن البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر، البياض يستمر. قال ذلك الخليل بن أحمد وابن أبي أويس وغيرهما. والثاني، وجه الثاني، أنه قد روى أبو داود من طريق صحيح عن النعمان بن بشير أنه قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. هذا الحديث ليس فقط عند أبي داود، هو عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي، وإسناده صحيح. قال القرطبي وهذا ينص على أنه كان يصليها قبل مغيب البياض، بل على أنه كان يصليها عند تمكن البياض، لأنه إذا إذاك يسقط القمر في الثالثة من الشهر، وهذا يرفع الخلاف. كان يصليها لسقوط القمر لثالثة، وأي في ثالث يوم من الشهر، والقمر يسقط حينئذ عندما يكون البياض موجودا، فلم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم مغيب البياض، فهذا دليل لمذهب الجمهور. هذا الحديث هنا وقت المغرب ما لم يغب الشفق يدل على أن للمغرب وقتا موسعا كسائر أوقات الصلوات، يعني له بداية له نهاية، وليس وقتا واحدا خلافا للشافعية. النووي رحمه الله
خالف المذهب الشافعي ورجح ما دلت عليه الأحاديث من أن المغرب له وقتان بداية ونهاية. قال النووي قوله فإذا صليتم المغرب، هذه رواية عند مسلم، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، وفي رواية وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، وفي رواية ما لم يغرب الشفق، وفي رواية ما لم يسقط الشفق. قال هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق، وهذا أحد القولين في مذهبنا، يقول وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا، وقالوا الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد، يعني معتمد الشافعية ليس لها إلا وقت واحد، وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء، هذا معتمد الشافعي. قال النووي وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره رحمه الله. قال والجواب عن حديث جبريل، وهو ما حجة الشافعية، أن يسلم في حديث جبريل صلى به المغرب في وقت واحد في اليوم الأول والثاني حين غابت الشمس. قال والجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه، أحدها أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر. والثاني أنه متقدم في أول، والثاني يعني طبعا هذا على مذهب الشافعي، مذهب النووي يقول حتى في العصر صلى به عند الاصفرار وعندهم جواز إلى المغرب، وصلى به في العشاء إلى ثلث الليل وعندهم جواز إلى الفجر، فيقول هذا كل الصلوات فعل ذلك ما عدا الظهر. قال والثاني الوجه الثاني أن حديث جبريل متقدم في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها. الوجه الثالث قال أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل عليه السلام فوجب تقديمه. حديث جبريل ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، بل هو كما قلنا عند أو ما قلنا سيأتي تخريجه، لكن هو عند أصحاب السنن. قال ووقت صلاة العشاء، قال صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وقت صلاة العشاء أي من عقيب الشفق إجماعا، كما يقول في المرقاة من بعد غياب الشفق إلى نصف الليل الأوسط. الأوسط هنا صفة للنصف، أي نصف عدل من الليل عموما، يعني من كل نصفه، وبه قطع الفقهاء قاطبة، يعني الليل طويل أو قصير نأخذ نصفه. وقيل الأوسط صفة للليل، يعني الليل المعتدل لا الليل الطويل والقصير، ولكن هذا فيه إشكال. في رواية لمسلم فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، وفي حديث أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وفي رواية ثلث الليل كما قدمنا. ثلث الليل أم نصف الليل نهاية وقت العشاء المختار؟ حصل خلاف، قال عياض رحمه الله واختلف العلماء بحسب هذا، وبالثلث قال مالك والشافعي آخرا، يعني القول الأخير الشافعي، وهذا مذهب الحنابلة أيضا كما سنبين، يعني مذهب الجمهور أنه إلى الثلث. وبالنصف أيضا قال أصحاب الرأي وأصحاب الحديث والشافعي أولا في أول قوليه، وابن حبيب من أصحابنا أي المالكية، وعن النخعي الربع ربع الليل،
وهو نحو من قوله في الحديث بعد ساعة صلى العشاء بعد ساعة من الليل، وقيل وقتها إلى طلوع الفجر وهو قول داود، وهذا عند مالك وقت الضرورة لها. مذهبنا مذهب الحنابلة أن الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. ودليل حديث جبريل، وفيه أنه صلى به في اليوم الثاني العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل. يعني حديث جبريل فيه روايتان، لكن عندنا حديث أبي موسى الأشعري أنه سلم يعني أخبر سئل عن المواقيت فأمر الرجل أن يصلي معه يومين، فصلى العشاء عند ثلث الليل في اليوم الثاني. وفي المذهب رواية أحمد أنه يمتد إلى نصف الليل، اختارها الموفق والمجد وقال في الفروع هو أظهر. وفي مذهبنا يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز إلى وقت الضرورة، وانتبهوا لهذا. يعني لما نقول إلى ثلث الليل الأول معناه يحرم التأخير عن الثلث، ولما نقول إلى نصف الليل معناه يحرم التأخير عن نصف الليل، وهذه قضية عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. ومما يدل على امتداد الوقت إلى نصف الليل ما روى البخاري عن أنس بن مالك قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وهنا سؤال، كيف يحسب نصف الليل؟ هل يحسب من المغرب إلى طلوع الشمس ثم نقسم، أم نحسب من المغرب إلى طلوع الفجر ثم نقسم؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أما في اللغة العربية فكلاهما يسمى ليلا. قال في القاموس الليل من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس. طبعا سيفرق معنا في الحساب. قال الشيخ أما في الشرع فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا نقول الليل الذي ينصف من أجل معرفة صلاة العشاء من مغيب الشمس هو المغرب إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو آخر الوقت. وإذا أردت معرفة الثلث الأول كذلك تحسب هذه مثلا 10 ساعات 12 ساعة حسب الفصول، ثم تعرف الثلث الأول ثم تعرف الثلث الأخير كذلك. قال صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، أي الصادق، الصبح الصادق. فالفجر فجران، كاذب وهو البياض المستطيل في السماء من أسفل إلى أعلى، المصعد، هكذا جاء في الحديث، المصعد كأنه خط رأسي كالعمود، ويقع قبل الفجر الصادق بنحو 20 دقيقة تزيد وتنقص باختلاف فصول السنة. والفجر الصادق البياض المعترض أو المستطير الذي يمتد يمينا وشمالا فيعترض في الأفق، ذاك كالعمود أو كذنب السرحان الذئب، مثل ذيل الذئب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الفروق بينهما 3: الفجر الكاذب يظلم الجو بعده، إضاءة هكذا كالعمود الرأسي ثم يحصل ظلمة بعده، والصادق لا يزداد إلا إسفارا، هذه العلامة الأولى. الفجر الثاني الفجر الكاذب يكون مستطيلا طولي عمودي، والصادق يكون مستطيرا أي معترضا. العلامة الثالثة قال الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة، يعني عمود رأسي قال فهو كالعمود أبيض لكن أسفله مظلم بينه وبين الأفق ظلمة، والصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة إنما بياض متصل أو إضاءة. قال هذه الفروق 3 فروق طبيعية تشاهد، لكننا بواسطة الأنوار ما نشاهد ذلك، إنما لو كنت في بر وليس حولك أنوار عرفت الفرق. هنا تنبيه حول الخطأ في وقت دخول الفجر، انتبهوا لهذا.
الخطأ عندنا في مصر خطأ 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 قديم نبه عليه الإمام ابن حجر العسقلاني في الفتح. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الجزء الرابع صفحة 99 و100 قال حافظ تنبيه من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. أذان الثاني أذان الصلاة جعلوه قبل الفجر الصادق بثلث ساعة، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعم ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس ما يعلمون العلة هذه أو التغيير هذا. قال وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب، يعني أيضا احتياط العبادة أخروا المغرب إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا. قال فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان. يعني أوقع الفجر الأذان قبل الوقت بثلث ساعة، ويبدو أن هذا هو المستمر إلى يومنا. قلت صدر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية هنا في مصر وجهة معتبرة بيان، صدر بيان بخطأ وقت الفجر هنا، وأن المعمول به، بل صرحوا بخطأ تقويم أم القرى أيضا وقالوا كلاهما خطأ، لكن قالوا أن المعمول به هنا أن الوقت يدخل عندما تكون الشمس تحت الأفق بزاوية 19.5 درجة، والمعمول به في تقويم القرى 18.5 درجة. قالوا وكلاهما خطأ، ولكن عندنا أشد خطأ. قال والصواب أن يكون الفجر على زاوية 14.7 درجة، انتهى كلامهم. والدرجة نحو من 4 دقائق، فالاحتياط للصلاة أن تؤخر 20 دقيقة عن تقويمنا هنا في مصر، 20 دقيقة، وأن تؤخر 1/4 ساعة عن التقويم أم القرى. قد علمت من أحد المشايخ أن التقويم قد عدل خلال السنة هذه 5 دقائق، يعني تأخر الأذان 5 دقائق، وهذا جيد. ثم معناه إذا أقيمت الصلاة بعد 10 دقائق فالحمد لله، ولكن هم يقيمون بعد 15 وهذا جيد، بعض المساجد تقيم بعد 20 و25 في مكة وجدة وغيرها والحمد لله. وقت الفجر ما لم تطلع الشمس أي يطلع شيء منها، فإذا قال فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة، في المرقاة يقول إذا طلعت أي أرادت الطلوع، أمسك عن الصلاة أي غير الفريضة. إذا طلعت الشمس فنحن نمسك عن الصلاة، هذا وقت نهي شديد الكراهة إلى أن ترتفع قيد رمح، بالدقائق أقل شيء نقول 12 دقيقة بعد وقت الشروق الذي في التقويم هذه، تنتظر 12 دقيقة أقل شيء، ولا أحوط 13 دقيقة ثم تصلي. يعني وقت النهي في صلاة الصبح من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس هذا وقت نهي، ثم من طلوعها إلى أن ترتفع هذا وقت شديد النهي شديد الكراهة. أمسك عن الصلاة أي غير الفريضة، أما الفريضة تصلى ولا بد. قال القرطبي هذا حجة لأبي حنيفة وأهل الرأي على منع إيقاع شيء من الصلوات فرضها ونفلها حتى الفرض عند الطلوع، وقد غلوا في هذا حتى قالوا إنه لو طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الصبح فسدت عليه. قال وهذا بخلاف ما عليه كافة العلماء، فإنهم رأوا أن الفرض لا يتناوله هذا العموم بنص قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي بعض رواياته فذلك وقتها،
فجمعوا بين الحديثين على هذا الوجه، والجمع أولى من الترجيح، انتهى كلامه. الفريضة هذا وقتها، لو نمت عن الصلاة وقمت والشمس قد طلعت ولم ترتفع تصلي، تصلي. فالنهي هو عن النافلة وليس الفريضة. قال فأمسك عن الصلاة فإنها أي الشمس تطلع بين قرني شيطان، أي بين جانبي رأسه، جانبي رأسه. وذلك أن الشيطان يرصد وقت طلوع الشمس، هذا كلامه في المرقاة، فينتصب قائما في وجه الشمس مستقبلا لمن سجد للشمس، لينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الصلاة في ذلك الوقت، لتكون صلاة من عبد الله في غير وقت عبادة من عبد الشيطان. وقال النووي قيل المراد بقرنه أمته وشيعته، تطلع بين أمته وشيعته، وقيل قرنه جانب رأسه. قال وهذا ظاهر الحديث فهو أولى. قال المؤلف حفظه الله وفي رواية ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. قال الخطابي هو ثوران حمرته واندفاعها، ويروى ثور الشفق، وهذا عند أبي داود، ومعناه سطوع الشفق وظهوره من فار الماء إذا اندفع وظهر. قال النووي رحمه الله في رواية أبي داود ثور الشفق بالفاء، وهو بمعناه يعني مثل الثور، والمراد بالشفق قال الأحمر، هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجمهور الفقهاء وأهل اللغة، وقال أبو حنيفة والمزني رضي الله عنهما وطائفة من الفقهاء وأهل اللغة المراد الأبيض، قال والأول هو الراجح المختار. قال وقد بسطت دلائله في تهذيب اللغات في كتاب تهذيب اللغات، وفي شرح المهذب كتاب المجموع، يعني أراد أن يرجع إلى الأدلة على أن الشفق هو الأحمر فيرجع إلى هذين الكتابين. وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال، من جملة ما قال، ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، أي عن وسطها إلى جانب الغرب، ويمتد هذا الوقت ما لم يحضر العصر كما شرحنا، وذلك إذا صار ظل الشيء كطوله. ووقت العصر أن يدخل من آخر وقت الظهر ويستمر إلى متى؟ ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. هذه الزيادة مهمة، ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، أي جانبها الذي يسبق في الغروب. قال النووي رحمه الله فيه دليل لمذهب الجمهور أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، والمراد بقرنها جانبها، وفيه أن العصر يكون أداء ما لم تغب الشمس. إذن يحمل قوله في الحديث الآخر ما لم تصفر الشمس فقط، يحمل على وقت الاختيار، جمع بين هذه النصوص، ويحمل ما بعد ذلك، إما نقول وقت اضطرار كما يقول الحنابلة، أو وقت جواز كما يقوله الشافعية، وهذا الحديث في الحقيقة يشهد لهم، لأنه قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، فجعل نهاية الوقت بالأمرين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.